تميت الذنوب تميت القلوب ويقطعها الظلم إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها
قد أفلح من زكاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. أيها الأحبة، لا زال الحديث حول ما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، وهذا الكتاب كما سبق يتحدث عن سلوك النفس وعن تزكيتها وعن نقائها وعن حفظها مما يضرها في الدنيا والآخرة، وهذا لا شك أنه جزء من التوحيد وجزء من العقيدة، لأن توحيد الله جل وعلا والاعتقاد فيه سبحانه وتعالى له ثمرة عظيمة. من أعظم ثمار التوحيد أنه يزكي القلوب ويبعدها عن الذنوب والمعاصي. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس كتاب التوحيد بدأ هذا الكتاب بكتاب التوحيد، وختمه بباب قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ثم أورد الآيات والأحاديث والآثار التي تدل على تعظيمه لله جل وعلا، وأراد من هذا الباب أن يوصل رسالة إلى متلقي التوحيد، وهو أن هذا التوحيد الذي ندرسه ونتعلمه لا بد أن يكون له أثر ولا بد أن يكون له ثمرة، ومن أعظم ثماره تعظيم القلب لله جل وعلا وانكساره وانطراحه بين يدي ربه جل وعلا ومولاه. الذنوب والمعاصي أيها الأحبة كما تقدم في دروس مضت لها آثار عظيمة، وشاء الله جل وعلا في قدره الكوني أن من عمل معصية في الدنيا كان جزاؤه أن يعاقب على تلك المعصية، وأوردنا الحديث الذي في صحيح البخاري أن من ينام عن الصلاة المكتوبة يقف عند رأسه رجل وفي يده صخرة فيثلغ بها رأسه، ومن يأكل الربا يسبح في نهر دم ويلقى في فمه الحجارة، ومن يأتي الزنا يجمع في هو مع رجال ونساء عراه، وهكذا، ومن يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فإن الله جل وعلا يسلط عليه من يأتي إلى شدقه فيشرشره إلى قفاه وأنفه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على أن المعاصي إذا كثرت بين الناس أن الله عز وجل يولد الفتن بين الناس، فقد ورد في الحديث: وأرعوا أسماعكم لهذا الحديث العظيم، الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون مسوح الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله جل وعلا: أفبي يغترون أم علي يشترئون؟ فبي حلفت، يقول الله جل وعلا: فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. كما أنهم يختلون الدنيا بالدين، يتكسبون في الدنيا بالدين، وأيضاً يقدمون للآخرين عكس ما في دواخلهم، كان جزاؤهم كما قال الله جل وعلا: لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم حيرانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في سنن الترمذي أيضاً، يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين، كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوهنا وقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس خصال، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركونهن. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ لاحظ، قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا سلط الله عليهم من الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا واضح، انظروا إلى الفواحش لما تنتشر، كثرة الأمراض، الإيدز وغيرها، تبين لك شيئا من هذا الحديث. ما أظهر قوم قط الفاحشة حتى أعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما نقص قوم من المكيال، وما نقص قوم من المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما أخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ شيئا مما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. لماذا نورد هذه الأحاديث؟ حتى نحقق في قلوبنا أن المعاصي لها أثر ولا بد، المعاصي لها أثر ولا بد. قد يظهر أثر هذه المعصية ويراه الإنسان، وقد يتأخر، لكن تأخره ليس معناه رضا الله جل وعلا عنك. الله سبحانه وتعالى قال: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا أضر على القلب، لا أضر على القلب من تهاونه بالذنوب والمعاصي. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال، ولاحظ هذا الحديث حتى تعرف الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالاً كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هو يتحدث مع من؟ مع التابعين ومع المتأخرين من الصحابة. إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، لا شيء، لا ترونها شيئاً. إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهكذا كما ذكرنا في لقاءات مضت أن القلب أحياناً يستصغر الذنب، يقول هذه من الصغائر، هذه لا بأس بها، ما دام قلبك طيب افعل ما شئت، ما دام قلبك طيب افعل ما شئت، ما دام نيتك حسنة فافعل ما تشاء من المعاصي. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول إياكم ومحقرات الذنوب. ما هي محقرات الذنوب؟ الصغائر التي لا نبالي بها. فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا في أرض فلاة، فأذهب أحدهم يأتي بعود والآخر يأتي بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم. فكذلك محقرات الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. فلا ننظر إلى الذنب صغير أو كبير، لا تنظر إلى صغر الذنب أو كبره، ولكن انظر إلى من عصيت، ولكن انظر إلى من عصيت. وإن العبد لا يصغر في عينه الذنب فيعظم عند الله، ويعظم في عينه الذنب فيصغر عند الله جل وعلا، وذلك لما يخالط قلب الإنسان. فرق بين من يأتي المعصية فيحترق قلبه كماعز والمرأة الغامدية الذين أتوا الفاحشة فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما تمالكوا أن يبقوا على هذه الذنوب حتى طهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله كثيرة جدا، لكن لعلنا إن شاء الله نستأنفها ونكملها في دروس قادمة. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح قلوبنا وأرواحنا، وأن يجعلها مستقيمة على طاعة الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رأيت الذنوب تميت القلوب ويقطعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.